أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن المحقق النائيني لا يقول بثبوت التزاحم بين الواجبات الضمنية أو الغيرية في واجب واحد على القاعدة ومطلقا، بل قد أفاد رضوان الله تعالى عليه في كلمته التي نقلناها ما يؤشر إلى أن مراده، وإن لم يصرح، نتيجة التزاحم في هذا المجال. ومع هذا فلا وجه لما نسبه إليه بعض المعاصرين من تلامذة السيد الخوئي من المحققين، فعنون بحثا مستقلا بعنوان بأن المحقق النائيني يقول بأن التزاحم كما يقع بين الواجبات الاستقلالية يقع بين الواجبات الضمنية، ثم عدد بعض الأمثلة التي مثل بها المحقق النائيني في هذا المجال، إذ قد بات واضحا ولآخر مرة أقولها أن المحقق النائيني إنما قال ذلك في باب الصلاة لوجود الدليل الخاص على أن الصلاة لا تسقط بحال، وإلا فلا يتصور من ذي مسكة القول بما ينسب إلى المحقق النائيني هنا، إذ الواجبات الضمنية واضح أنه ليست لها دعوية مستقلة، وواضح أنها لا تولد بنفسها ضيق قدرة، وواضح أنها تابعة، بل هي أجزاء أو شرائط للواجب الاستقلالي الواحد، وبديهي أنه في واجب استقلالي واحد لا يوجد تزاحم اصطلاحي. نعم، عندما رأى المحقق النائيني أن الدليل الخاص قد دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، حتى لو فقدت من أركانها فضلا عن بقية أجزائها وشرائطها، بل على الإنسان أن يؤديها بالميسور مهما كان قليلا منها، ولو ذهبت صورتها بالكامل. بالله عليكم، يعني الغريق أو المهدوم عليه لما بيصلي إيماء أو تمتمة بدون أن يفتح فمه أصلا في داخل الماء، شو باقي من صورة الصلاة الأصلية أو المحتضر؟ المهم، فأفاد المحقق النائيني أنه نعلم نحن من حيث المبدأ بلزوم المقدور عليه من أجزائها، وحيث إن إطلاق كل واحد من دليلي الجزئين أو الشرطين أو الجزء والشرط يدل على الإطلاق على مطلوبية متعلقه، وحيث إن أحدهما بات مقدورا والآخر غير مقدور من هذه الجهة، ولعلمنا بأنه في الواقع، انتبهوا لي على العبارة، لا يخلو الأمر إما أن أحدهما المعين مطلوب وإن لم يدل دليله، لأنه متعارضان بالإطلاق، وإما أحدهما لا بعينه، إذا هما في مستوى واحد فبصيغ الواقع الشارع يخيرك ها بينهما إذا في مستوى واحد من المطلوبية. ولما لم تكن هنالك إشارة لأحد الوجوه فقد أفاد المحقق النائلي بأنه يجري التزاحم في مثل هذه الحالة، وحيث إنه بنى على أن ما له بدل يؤخر وما ليس له بدل يقدم على الإطلاق، لأن القدرة في هذا شرعية بالمعنى الأخص وفي ذاك ليست كذلك، فإنه قال بتقديم ما ليس له البدل وهو غير الطهور. ومش بس هون طبقها في موارد أخرى في عبارة لاحقة له. فأخذ على المحقق النائني هذا التعبير. أما ما أفاده الشيخ الفياض في المباحث الأصولية من إيهام أن الشيخ النائني لديه قاعدة عامة من أنه يجري التزاحم بين الواجبات الضمنية، ثم أطال في الرد عليه من أنه هنا لا يوجد إلا وجوه اعتباري واحد مجعول من الشارع، 4-5 وجوه من قبيل توضيح الواضحات والبديهيات التي لم يكن لها داع أصلا وأبدا. نعم، المحقق النائيني عندما عبر بالتزاحم تعبيره كان فيه شيء من الإيهام يا إخوان، أن مراده التزاحم على نفس طريقة التزاحم بين الواجبين الاستقلاليين، بينما مراد المحقق النائيني كما نبه على ذلك تلميذه العارف بمقاصده جدا الشيخ الحلي، أن مراده نتيجة التزاحم، بمعنى مثل صاحب العروة مثل صاحب الجواهر، بمعنى أننا نعلم هنا بالواقع، هذا اللي قلته أنا في نهاية الدرس الأمس، نعلم أنه في الواقع يوجد أحد المطلوبين، وهذا ما موجود في حالات التعارض المتعارفة. في حالات التعارض المتعارفة إذا تعارض دليلان قد يكون كلاهما مخالف للواقع، وقد يكون أحدهما موافق للواقع، يستحيل أن يكونا موافقين للواقع للتضاد بينهما أو التناقض، بينما هنا نعلم بأن أحدهما موافق للواقع لكن لا نعلم بأن أحدهما بعينه موافق. الموافق إما أحدهما بعينه وإما أحدهما لا بعينه، لأنه إذا متساويان فالشارع في الواقع يريد أحدهما لا بعينه. من هنا صار مساره نفس مسار التزاحم. فعم بيقول عندي أنا قاعدة عامة يا جماعة الخير، وهي أن ما جعل له الشارع بدلا شرعا طوليا أقل أهمية مما لم يجعل له بدلا، وحيث أن الطهور المائي له بدل فهو مؤخر في الرتبة. هذه هي قضيتي بقول مش أكثر ولا أقل، فلا تحملوني ولا تحملوا كلامي ما لا يحتمل، ولا تنسبوا إلي، كأنه يريد أن يقول يتظلم بعد حين ها، ولا تنسبوا إلي ما لا يقبل نسبته إلى أصغر تلامذتي. جيد، نعم، السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في الشكل، انتبهوا لي لننصف السيد الخوئي، في الشكل جرى مجرى صناعي. أفاد السيد الخوئي أننا نعلم إجمالا بثبوت أحدهما، أنا بدي أضيف على كلامه، نعلم إجمالا بثبوت أحدهما إما بعينه أو لا بعينه، مش أحدهما المعين، لأنه قد لا يكون أحدهما أهم في الواقع. شيخ النائيني ما بده يقول هالكلام، ليش يا سيدنا الخوئي؟ لأنه الشيخ النائي وانت موافقه كمان، وانت موافقه، نعلم بثبوت أحدهما وهو الذي ليس له بدل، لأن ذاك له بدل. من يقول بترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل عندما يتنافيان، ونعلم بثبوت الملاك في الواقع، أي ملاك يكون في الواقع موجود فعلا؟ ملاك الذي ليس له بدل، باعتبار أن ذاك له بدل طولي لا يزاحم، وهو الطهور الترابي. هذا طبيعي يا أخوان حينئذ. والسيد الخوي إذا بتتذكر وافق مع الشيخ النائيني إنه ما ليس له بدل يقدم على ما له بدل. غاية الأمر في الشكل السيد الخوي مشي طبيعي، قال الإنصاف بأنه اللسانان يتعارضان بالإطلاق، وإذا تعارضا بالإطلاق تساقطا. نعم، ذكر السيد الخوي كلاما هنا يا أخوان، أرجوكم انتبهوا له، ذكر كلاما هنا، وهو أننا نرجع إلى المرجحات السندية. أولا هذا مبني على البحث المبنائي، إذا كنا نؤمن بهذه المرجحات، لأني أنا في التعارض أؤمن بأن هذه المرجحات هي على القاعدة لتمييز الحجة عن اللا حجة بناء على حجية الخبر الموثوق. لكن نغضي عن المبنى، نقول سيدنا ليس كل تعارض ينتهى فيه إلى المرجحات السندية. يعني بالله عليك سيدنا، هذا سينتج لك نتيجة غريبة. شو هي النتيجة الغريبة؟ ولا أظن أن السيد الخوي يلتزم بها. انتبهوا لي شوي. لو كان دليل الطهور المائي أقوى من دليل الطهور، أقوى من دليل تطهير الثوب أو تطهير البدن، بناء على كلام السيد الخوي يجب أن نقدم الأقوى سندا. اللي هو الطهور المائي، بينما هذا له بدل، فنقدم ما له بدل على ما ليس له بدل لأقوائية السند بحسب كلامه، لأنه أدخله في التعارض. بينما هو في باب التزاحم يؤمن، وهذه المفارقة حتى ما حدا يتوهم أنه ما في مفارقة بين النائين والسيد الخوي، لكن لا أظن أن السيد الخوي يلتزم بهذا المعنى هنا. ليش يا أخوان؟ لأن المقام ليس مقام التعارض بمعنى التكاذب الذي ينتهي إلى السند. هنا تزاحم الاقتضاءين بالدقة. نعم شكليا بيتسمى تعارض، لكن مش من التعارض الاصطلاحي الذي ينتهى فيه إلى المرجحات السندية، إذ لا يوجد تنافي بين الدليل الدال بالأصالة على الطهور المائي، والطهور المائي معلوم من الدين بالضرورة، والطهور في الثوب أو البدن في حال الصلاة معلوم من الفقه بالضرورة. أنت شو من الدين؟ بيقول السيد الخوي يا جماعة الخير أنا مش قصدي أصل الشرطية، أنا قصدي الإطلاق، إطلاقه لحالة التنافي. في التنافي هذا يقول أنا المطلوب وهذا يقول أنا المطلوب. أقول وهذا خذوا مبنى أنا أبني عليه، مع العلم بثبوت أحدهما في الواقع إما المعين أو اللامعين، لا ننتهي إلى المرجحات السندية ولا ننتهي إلى التعارض الاصطلاحي، وإن كان صورة التعارض موجودة هنا، وهذا ما قلته في الحقيقة في نهاية الدرس السابق. أنا كنت ناوي أتعرض لبعض مقولات صاحب المباحث الأصولية لكني أعرض عنها، ما إلى داعي كما لا يخفى. جيد، يبقى هنا في المثال أن نقول ما قاله الشيخ الحلي وكذا السيد الخوئي للشيخ النائيني، إنه يا شيخنا النائيني مثل ما الطهارة لها بدل بناء على صحة الترجيح، أيضا الصلاة مع طهارة البدن لها ثوب لها بدل، وهي الصلاة مع البدن المتنجس خير إن شاء الله. ليش تسقط الصلاة إذا واحد ما وجد ماء لتطهير بدنه، أو الصلاة مع الثوب المتنجس؟ والمشهور ذهبوا إلى ذلك، وفي المقابل هناك جملة من المحققين ذهبوا إلى الصلاة عاريا، فإذا يوجد بدل، والصلاة لا تسقط بحال. معنى أن سقط لا تسقط بحال إنه مثل ما ذاك له بدل، هذا له بدل أيضا. هي من إحنا مش عم نحكي على مقتضى القاعدة الآن، إحنا عم نحكي عن لا تسقط الصلاة بحال. ولو لو أن الصلاة تسقط كنا أسقطنا الصلاة وخلصت، لأن كل جزء هو ركن في الأصل. جيد، هو أصل التمثيل في هذه الحالة. فهذا الإشكال إشكال إنصافان في محله، جيد. ويبقى أن نذكر ونقول من جديد بأن ما ذهب إليه المحقق النائيني ووافقه عليه السيد الخوئي، نحن قد تقدم في الكبرى أننا لم نوافق عليه. لا توجد قاعدة تقول كل ما له بدل يؤخر وكل ما ليس له بدل يقدم، إذ قد يكون ما له البدل التفاوت بين المبدل منه والبدل أهم من ما ليس له بدل من أساسه. يحتمل هذا أو لا يحتمل؟ يحتمل. والقدرة الشرعية على إطلاقها لا تقدم عليها القدرة العقلية كما قلنا سابقا، تتكرار عمليا وتطبيق على المثال كما لا يخفى. جيد. ثم إن المحقق النائيني ذكر مثالا آخر، والمثال الآخر الذي ذكره فيما تقدم يرتبط بإذا دار الأمر، بما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية. فذكر أن ما ليس له بدل وهي الصلاة في الوقت ليس لها بدل، صرنا في آخر الوقت ما في إلا حصة واحدة، ها؟ بينما الطهور المائي له بدل وهو الطهور الترابي. هذا الكلام يا إخوان إذا على مقتضى القاعدة بدنا نمثل في نفس المثال يجي في نفس البحث كبرويا لا نوافق على أن ما ليس له بدل، ثانيا كبرويا من قل للشيخ النائيني أو الشارع قد يدعى، وهذا عهدته على الفقه إذا الروايات تشمل هالمكان، عهدته على الفقه، وهو إنه أيضا في دليل توسع للوقت، من أدرك ركعة من الوقت كأنما أدرك الصلاة في الوقت. إذا مش بدل، بدل عن إدراك تمام الصلاة في الوقت إدراك ركعة واحدة منها في الوقت، مثل ما في بدل عن الطهور المائي طهور ترابي، هذا أيضا بدل. ففي اغتسل أو اتوضأ وأدرك ركعة في الوقت فكأنما أدركت الصلاة في الوقت، ففي لها بدل. نعم تطبيق البدل في المقام بدنا نشوف إذا بينطبق، هذا بحثه فقهي في داخل الفقه، لأنه هذا بيتوقف على استعراض الروايات إذا بتشمل الصورة ولا ما بتشمل. دليل التوسع في الوقت، وأن من أدرك ركعة في الوقت كأنما أدرك الصلاة في الوقت. أيضا يا إخوان بعد ما ورد أنه ما وافقنا على الكبرى، الصغرى أيضا قد يناقش فيها في المقام. سيد الخوي بيرجع بيذكر هون نفس كلامه السابق من أنه هذا من قبيل التعارض وليس من قبيل التزاحم، والكلام هو الكلام في الإثبات والنفي، ما في داعي للإعادة، نفس الكلام هو الكلام. نعم السيد الخوئي بعد هذا أجرى بحث فقهي لا ذهب فيه إلى النهاية، وقال أنا أوافق الشيخ النائيني من حيث النتيجة لكن مش بالطريقة التي هو قالها. أنا أستظهر من آية التيمم أنها دل على عدم وجدان الماء مش وجود الماء، والأدلة دل على المعنى والروايات دل على المعنى، هذا مش كلام السيد الخوي فقط، يعني إما عدم وجوده فيزيائيا الماء أو مع وجوده وعدم القدرة على استعماله عقلا أو مع عدم القدرة على استعماله شرعا مثل مرفوع بلا ضرر مثلا أو المنهي عن استعماله لأنه يحدث مرضا أو يزيد فيه بناء على هذا يقول الصلاة لها شرط، هذه الصلاة اللي في داخل الوقت شرطها الطهور، وقطعا من لم يبقى له إلا مقدار 4 ركعات وتيمم أو 3 ركعات أو ركعتين أو ركعة مع وضوء أو غسل، لا إشكال ولا ريب قبل ما نجي لدليل التوسعة في أن هذا عدم واجد للماء، غير واجد للماء. وإن وجد الماء بين يدي يعني غير واجد للطهور المائي، فتنطبق عليه آية التيمم. طب ليش سيدنا ما ننتقل لدليل التوسعة؟ يقول إذا استعرضت دليل التوسعة الروايات، ونحن استعرضناها سابقا في بحثنا، من أدركك حتى من الوقت لا تشمل محل الكلام، تلك واردة في غير القادر، في من استيقظ ولم يبقى من الوقت، في من مواردها ما تشمل هذا المقام. هذا قادر، ليش مش قادر؟ مش قادر على الطهور المائي، بس قادر على الطهور الترابي، وقادر على الصلاة 4 ركعات في الوقت، هذا مش عاجز. نعم إذا راح والحال هذه واغتسل، هون بده بحث، يكون غسله صحيح ولا مش صحيح. عصى يا أخي وأخر الصلاة إلى أن يبقى له ركعة من الوقت، ذاك الوقت بصير عاجز. إذا صار عاجز تشمل الروايات، لكن بيكون تكليفا وقع في مخالفة. وأختم هذا البحث وهذا المرجح حتى لا نبقى نطول فيه بكلمة للمحقق النائيني ذكرها ضمن الفائدة الاستطرادية اللي امبارح قريت منها عبارة مختصرة. أنا يذكر ومجمل الكلام في هذا المقام، هذه ضوابط فقهية، هي بحثها في الفقه يا أخوان، بس بدي أختم فيها لأنه ذكرها بالأصول بلغة أصولية، أنه كلما دار الأمر بين سقوط الطهور يعني الماء وسقوط أي قيد من قيود الصلاة يسقط ذاك القيد وإن كان وقتا، إذا سقوط الطهور مطلقا يعني جيد، يسقط ذاك القيد وإن كان وقتا، وكلما دار الأمر بين سقوط خصوص الطهارة المائية مش طهور مطلقا. ليش؟ لأنه لا صلاة إلا بطهور، بينما توجد صلاة في خارج الوقت وتوجد صلاة أدرك منها ركعة في الوقت، هذه مستفادة من الروايات، هون كل طهور الماء والترابي. وكلما دار الأمر بين سقوط خصوص الطهارة المائية مش الطهور مطلقا وسقوط قيد غيرها تسقط الطهارة المائية، هذا على أي شيء مبني؟ هذا مبني يا إخوان على تقديم ما ليس له البدل على ما له البدل، نحن لم نوافق عليه بلا إشكال، قلنا ما في دليل، والقدرة الشرعية في كلا الخطابين مأخوذة على مبانيك، والتنصيص في الدليل لا ينفع ما لم تكن القدرة الشرعية بمعنى الأخص أي الدخيلة في الملاك ولم يثبت ذلك. والسر فيه يقول أن أجزاء الصلاة وشرائطها وإن كانت مشروطة بالقدرة شرعا لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال، إلا أن خصوص الطهارة المائية ممتازة عن بقية الأجزاء والشرائط بجعل البدل لها شرعا فتتأخر رتبتها عن الجميع، هذا لا نوافق عليه. نعم حيث تدل الأدلة بعد الجمع بينها على هذه النتيجة لا بأس. وكلما دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط أي قيد غير الطهور يسقط ذلك القيد، ما بتسقط الركعات في الوقت لكون إدراك الوقت أهم. طيب من وين عرفت أنه إدراك الوقت أهم؟ مين قال أنه إدراك الوقت أهم من الاستقبال مثلا؟ أول كلام مين قال؟ بدنا نبحث في الأدلة. وكلما دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر يسقط إدراك تمام الركعات إلا في السورة، إلا إذا دار الأمر بين الركعات والسورة، لأن السورة وارد قلة اهتمام فيها إنه عند الاستعجال مش ضروري يجيبها الإنسان، كمن يصلي والقافلة تبدأ بالافتحاء ها
ها بجوز له يصلي بدون سورة صحيحة أو لا، حتى في الفرائض عم نحكي. فإنها تسقط عند الدوران المذكور، وكلما دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط، يلا تفضل هي جديدة علينا، تسقط الشرائط لتأخر رتبتها عن الأجزاء فإنها اعتبرت قيودا فيها فتسقط حالك حالك. الله الله، شو الدليل على هالقاعدة هذه؟ هون بطلنا ما له بدل وما ليس له بدل. شو عم يستدل هو؟ عم بيقول لأن الشرط قيد في الجزء، الشرط قيد في الجزء، بينما الجزء هو من أصل الماهية، فالشرط متأخر رتبة عن الجزء، فإذا دار الأمر بين ترك جزء وترك شرط يترك. طبعا في غير الطهور أصل الطهور. طيب إذا شرط دخيل في جميع الأجزاء تزاحم مع جزء واحد،